قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهيا بنا نتدرب على الكيفية الصحيحة لتلاوة كلام الله تعالى من أول سورة الشرح. أخذناش الضحى؟ طيب، من أول سورة الضحى إن شاء الله تعالى. نستمع أولا إلى التلاوة ثم نبين المواطن التي يجب أن يلفت إليها النظر، أنه يحتمل عند التلاوة أن يخطئ القارئ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فنبين له ما ينبغي أن تكون عليه القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق الله مولانا العظيم.
يحذر القارئ من أن يفخم الواو عندما يقرأ لفظ والضحى، واو رقيق، والضاد صوت الضاد مجاور، مجاورة شديدة، فإذا قال والضحى ربما لا يلتفت أحد ولا يصحح له أحد. هو يقول والضحى، يقول ماذا فعلت؟ أن لم أخطئ في شيء. نقول لا، تقول وا، هذه الواو رقيقة والضاد مفخمة. والضحى والضحى، هذان الصوتان غير متشابهين، صوت الواو رقيق والضاد مفخمة. فإذا قلت والضحى وانتهزت فرصة أنه لا يستقبل قراءتك أحد من أهل العلم ولا يردك فيها أحد، فهذا خطأ وسكوت على الخطأ، إما جهلا منك ومنهم، أو نسيانا، أو عدم تعلم. واو رقيقة، وضاد مفخمة، وضحى. هكذا نتعلم بالتكرار وبالممارسة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، من غير تكلف، يعني لا تحاول أن تتكلف، ربما نتكلف قليلا لنبين. والضحى هذا للتعليم فقط، لكن إذا قرأنا تكون القراءة يسيرة وسهلة وواعية في نفس الوقت. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قاف مفخمة لام رقيقة. وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. خير يعني إذا قلتها مرتين، المرة الأولى صحيحة والمرة الثانية فيها بعض الإهمال لنبين، ربما لا يلتفت أحد. وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك من الأولى قراءة مختلفة عن قراءة. ما رأيكم؟ هناك شيء تعمدت أن آتي به لألحظ وتلحظوه بتلحظوا هل هناك فرق بين القراءتين؟ نعم نعم. خير هذه مرققة، هذا هو الصحيح، لكن كثيرون يقولون خير ولا يعتبر نفسه يعني قام بشيء غير عادي، لأن الخاء مفخمة والراء مفخمة وأخذت الياء معهما ففخمت خير. قال خير، لا قل خير، خير خاء مفخمة ياء رقيقة راء مفخمة مضمومة خير لك. وللآخرة خير لك من الأولى. صحيح نحن نكلم المبتدئين ولكن لا نترك شيئا من صفات ومن كيفيات القراءة حتى يتدربوا تدريبا صحيحا. خير لك، فلا تقل خير تفخيم الياء لأنها ستنجرف رغم أنفك، ستنجرف مع الخاء والراء فتأتي بهذه الحروف الثلاثة دفعة واحدة دون أن تشعر. قل خير خير. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هكذا فتاة فترضى. راء والضاد مفخمتان، لكن الخوف من أن تتفخم التاء قبلهما فتقول فترضى، وهذا نسمعه كثيرا ولا يعلق عليه. قارئ يقرأ في الصلاة هكذا، كيف تصحح له؟ ولو صححت وقلت فترضى سيقرأ أيضا فترضى ويتعجب ما الذي أخطأت فيه، ويظن أنك قرأت مثل ما قرأ، إلا أن تشرح له في الصلاة وتقول التاء رقيقة يا شيخ فترضى فترضى، وهذا لم يحصل. فتاة تاء رقيقة فترضى. لماذا؟ لأن المأزق أنه التقى بتاء مرققة ثم براء وضاد مفخمتين، فهو يريح نفسه ويفتح الفم فتحة واحدة ويقول فترضى وانتهت المسألة عنده. هذا بالنسبة لغير المجود، لكن المجود والدارس لابد أن يستفيد ولابد أن نعطيه زاده الذي يتزود به. فترضى فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. لا تقل ألم، كما لا تقل ألم نشرح لك صدرك. ألم يعني من الآلام، جمعه آلام، أعاذنا الله وإياكم من كل ألم، فلا تقل ألم. استفهامية، همزة استفهامية، لم نافية، فهذا استفهام منفي تقرأه هكذا. ألم يجدك يتيما فآوى. ما الفرق وماذا نسميه؟ نسميه اختلاف في الهيئات. تقول أنا أتيت بهمزة وبلم وأنت فعلت هذا، ما الفرق؟ نقول المسألة ليست رصا للحروف رصا متتابعا، وإنما الإيحاء الذي تعطيه الحروف يظهر من الصوت. ألم يجدك، بخلاف أن تقول ألم. ألم من الآلام، من التألم. نقول كذلك ألم نشرح لك صدرك، عندما نأتي للسورة التالية لا نقول برضو ألم نشرح. ما معنى ألم؟ ألم نشرح لا تعطي انطباع، لكن ألم يعني هل لم نشرح لك صدرك؟ لا، استفهام منفي. وأيضا يظهر في آخر الصوت ما يدل على الاستفهام، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم نشرح لك صدرك. استفهم، بين أن الجملة فيها استفهام. يعني لابد أن يستشعر المستمع إليك وإلى تلاوتك أن يستشعر المعنى، هل فيها سؤال، هل فيها استفهام، هل فيها نفي، هل فيها يعني قرار، إخبار. مثلا في الجمل الاستفهامية يظهر في الصوت وفي أثناء التلاوة ما يدل على الاستفهام، في أثناء التعجب يظهر ما يدل على التعجب. يعني حاول بقدر إمكانك، وإن كان هذا الباب يعني يعز على الكثيرين، لكن في كل موضع وفي كل سورة ننبه إليها اعتبر أن هذا العلم قد وصل، وحاول أن تطبقه. ألم يجدك يتيما فآوى، هكذا استفهاميا، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الجمل التالية ليس فيها يعني ما يدل على السؤال، أول فأما اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لا هنا لا فيها، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا المد فيه عائلا، عائلا لمد ماذا نسميه؟ مدا واجبا لا يجوز قصره بأي حال، وهو المد المتصل. طيب الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه القارئ أن يقرأ فأغنى، فأغنى همزة يفخمها، نقول فأغنى، همزة رقيقة وغين مفخمة، فأغنى. لو أنصت جيدا وقلدت التلاوة وقرأت كما سمعت ستكون قد وصلت إلى درجة عظيمة، الذي يسمعك يقول هذا قارئ محنك. ولو أنك لم تأخذ إلا هذه السورة، لو فرض أنك لم تأخذ إلا هذه السورة وقرأتها مثل ما نبهنا وقلدت القراءة، سيقول أهل العلم ما الذي دله على أنه على أن يقول فأغنى، يرقق الهمزة ويفخم الغين، هذه لا يفعلها إلا إيه؟ إلا متعلم مجيد. وربما بعض أهل العلم لا يفعلون ذلك، ربما يكون الفقيه فقيها وصاحب علم، وعندما يستدل بآية، وعليكم السلام، عندما يستدل بآية على ما يقول عن العلم الكثير الذي علمه الله
لا يوفق في كلمة كهذه، وكلمات كثيرة تقابله سيقول فأغنى، ويمكن يفخم الفاء أيضا فأغنى. بعض الحروف تأتي بغير حركة، وبعضها تأتي بحركة خلاف الحركة، وبعضها تأتي مفخمة، والمقصود أن تكون مرققة أو العكس. وعندما نتلو القرآن أو نتكلم عن الآيات لا يصح، لا تصح السرعة، لا تسرع. إذا أسرعت السرعة معها الحوادث ومعها المشاكل لا قدر الله تعالى. فأغنى من غير تكلف، من غير تكلف. إذا تكلف ستكون قد أخطأت خطأ أكثر مما يخطئ. يعني فأغنى هكذا يسيرا. قلنا نحن فآه هذا للتعليم فقط، فآه حروف مقطعة، فآه همزة، لا تقول فأغنى، فأغنى أغنى وهكذا، هذا للتعليم. لكن عندما تقرأ تقرأ قراءة يسيرة سلسة، وتحاول تطبيق ما علم، وكلما كررت كلما كانت النتيجة أفضل إن شاء الله تعالى. والجهد الذي تبذله في تعلم كتاب الله تعالى ليس أجره قليلا، أجر مضاعف إن شاء الله تعالى، لأنك شغلت نفسك واهتممت بتلاوة كلام الله تعالى. والتلاوة هي أساس العلم، يعني ينتقد العالم انتقادا كثيرا عندما يشرح علما عظيما ويستدل قائلا قال تعالى، ثم يخطئ في قراءة الآية، في تجويد الآية، وليس له أن يعتذر ويقول أنا رجل فقيه، أنا رجل أهل فقه ولست أهل قراءة. لا، كان المفترض أن تكون أهل قراءة أولا لهذا القرآن الذي ستستدل به في كل خطوة. كان المفترض أن تكون أهل قراءة أولا. لا يشترط أن تقرأ بالقراءات السبع ولا العشر ولا غير أن تقرأ رواية واحدة، لكن تحسن ترتيل الكلمات. لا ينتظر منك المتعلمون أن تتكلم معهم في قضية وتجيد فيها فقهيا أو لغويا، ثم عندما تستدل بالآية لا تجيد قراءتها. هذا خطأ كبير. لو حصل من عالم قد اعتلى المنبر كان الخوف عليه من الناس أن يقولوا انزل يا شيخ، ما دمت لا تعرف تقرأ القرآن ماذا تعلمنا من الفقه؟ القرآن أول. وهكذا ينصح العلماء أن تبدأ يومك بقراءة، بأن تأخذ حظك وقسطك من تلاوة كلام الله تعالى، أو التسميع إذا كنت حافظا أو شيء منها. لابد أولا أن يأخذ القرآن حقا، ثم بعد ذلك ترتب الحديث والفقه وغير ذلك، ثم تقبل على ما تريد أن تتعلم من العلوم النافعة المفيدة. فأغنى فأغنى، طالما سمعنا فأغنى كثيرا. ومن قلة العلم لا نرد أحدا ولا يردنا أحد، وربما أخطأنا فيها، وأيضا مسألة الرد مسألة غير متاحة. ووجدك عائلا فأغنى. وفي يعني في القرآن الكريم يجب أن نحاول أن يكون السهو والنسيان قليلا، أن يكون السهو قليلا وأن يكون النسيان قليلا، أن ينظر. لا يصح أن يقرأ القرآن شخص ساه أو لاه أو معرض للنسيان، لأن هذه مسألة. حتى في الحديث، في رواية الحديث يقولون عن الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح أن يرويه عدل ضابط، عن عدل ضابط، عن عدل ضابط إلى منتهاه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه الحديث الصحيح، رواه واحد فلان، ننظر في عدالته وضبطه، نشوف شروط العدالة موجودة عنده، معدل من أهل العلم، يعني مش العدالة يعني العدل، ده هو معدل يعني محكوم له بأنه شخص عادل يعني كفء من العدالة بمعنى الكفء، وليس العدالة عكس الظلم، وإنما المقصود رجل معدل يعني كفء لهذا العين. ضابط يعني عنده قوة ضبط في العقل، مش كل مرة ينسى ويحصل سهو ويحصل نسيان، لا، في كلام الله تعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسائل خطيرة. قالوا حديث صحيح والذي رواه عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط إلى منتهى حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدول هم الأكفاء من الكفاء، أن يشهد له بالكفاء. والضوابط يعني الذين عندهم فهم صحيح وذاكرة حافظة دقيقة، لو لم يكن ذلك يسمع حكمة في بيت من أبيات الشعر وينسى يدخلها في حديث ويقول قال صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني النسيان يعرض لهذا. لكن من أجل الدقة في القرآن والحديث يعني اشتغل العلماء واشترطوا شروط. من ضمن الشروط قالوا الضبط أن لا يكون معرضا مشهورا بأنه معرض للنسيان، ينسى ويسهو، هذا لا يكون على حساب القرآن أو الحديث، مسألة خطيرة. والذي عنده كفاءة في العلم لا يجتهد اجتهادا خاطئا ولا يقول برأيه ولا يبدل كلمة مكان كلمة. فإذا كان الأمر كذلك فالقرآن إذا كان هذا قد فعل في الحديث وفعل أيضا في رعاية تلاوة كلام الله تعالى. فأما اليتيم، لاحظ التشديد مع الغنة، فأما اليتيم وأما السائل، كذلك لاحظ هنا الايه التشديد وفيه الغنة. طيب نحاول أن نقرأ السورة سويا لنتبين كم خطوة إلى الأمام انتقلنا في قراءة هذه السورة من أول قوله تعالى والضحى. ولحظ الواو الرقيق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك كاف رقيقة ثم تأتي الراء مفخمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى المد في ضالا ست حركات، مد لازم كلمي مثقل، لازم لأنه لا يقل عن ست حركات ولا يزيد، يلزم حالة واحدة، وكلمي لأنه في كلمة ليس مع الحروف التي في أوائل السور كألف لام ميم، هو في كلمة ثم لازم كلمة مثقل لأن فيه تشديد. ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ولا تعطغن في اللام. البعض يقول ضالا كذلك، وأيضا في الفتحة يقول ولا الضالي، لا لا تأتي بغنة، تشديد فقط، ولا الضالين، شدة وكسر خلاص ما فيش غنة. وهنا كذلك ضالا شدة وفتحة منونة. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، سأكرر كلمة مرتين. ها؟ في بعض المرات في قصور في النطق، أنا أتعمده لكي تختبروا، حاول أن تنصت. نطق يختلف عن نطق، قولوا ما الخطأ. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أي القراءتين صحيحة؟ طبعا لم تلاحظ، أقولها مرة ثانية، أجيبها مرتين، واحدة فيها خطأ متعمد للبيان. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أيهما القراءة الصحيحة؟ ها؟ نعم الثانية. طيب لماذا؟ ما عيب الأولى؟ لا مش في الراء، لا لا لا، في القراءة الأولى قلت فأم يعني في هذه المرة الثانية القراءة الأولى قلت فأم اليتيم، حركت اللام، ها؟ إنما الصحيح الثانية فأم اليتيم، لم ساكنة، فأم اليتيم، لأن الجميع يخطئون في هذا، يقول لك فأم اليتيم، فأم اليتيم، ها؟ يقول برضو الحمد لله رب العالمين، رب لا، شوف اللام بتتحرك إزاي؟ يقول رب العالمين. بقى الخطأ ده ممكن ينسحب بقى في القرآن كله، كل لام قمرية ممكن يجي فيها الخطأ ده. رب العالمين كما قلنا كده، قل فأما اليتيم، مش فأما اليتيمة، لأن بعدها إيه يعني حرف علة، فيمكن أن ينسحب ذلك ويقول إيه فأما اليتيم، يبقى كأن اللام مكسورة أو قريبة من الكسر. بقي طب نقول مع بعض، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، حاول أن تستمع جيدا وأن تتحسس الحروف، الحرف المكسور، حرف المفتوح، الحرف المراقب المفخم، وأن تبين هذا، لأنك عندما تجتهد في هذا سينعكس ذلك على من تعلمه وعلى من يسمعونه. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يبقى لا يؤخذ من أجرهم شيئا. الأجر الكبير يكون لك بتصويب القراءة وأخذ الحسنات الكثيرة، ثم تقليد من قلدك في هذا الحسن. وكما يكون ذلك يصح ذلك في السلوك، سلوك الإنسان يقلدك الناس ويقلدك من تعول ومن تعلم في سلوكك، كذلك في قراءتك للقرآن. الصغار عندما يرون أباهم يدخن الدخان للأسف الشديد، يلعب لاعبهم بأن يأتيها بورقة ويلفها على شكل سيجارة ويحاول أن يكون رجلا، يقلده في الأشياء في المحرمات. وعندما يرى يلاحظ أن أباه عندما يؤذن المؤذن سيفرش السجادة ليصليها ركعتين سنة ثم ينزل إلى المسجد، أو يصلي في البيت إذا كان كبيرا في السن مثلا، هم من أول سماع الأذان يأتون بالمصلى ويصلون.